Hold on. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. فهذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتدأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال لأصحابه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يدل على أن الكبائر متفاوتة، ما هي على حد سواء. الكبائر تتفاوت والصغائر أيضا تتفاوت، فالذنوب عموما متفاوتة ليست على حد سواء. فإذا قال العلماء هذه كبيرة أو تكلموا على الكبائر وصنفوا في الكبائر، فليس المراد أنها على حد سواء، فهنالك ذنوب كبيرة وهنالك ما هو أكبر منها، فالكبائر متفاوتة والصغائر أيضا متفاوتة، فالذنوب عموما بينها التفاوت العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نبأ أصحابه عن أكبر الكبائر، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر، فإن الكبائر وأكبر الكبائر لا تنحصر فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن من مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام الحصر في ذلك، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أمور عظيمة هي داخلة في أكبر الكبائر. وهذه الذنوب التي نبه عنها النبي عليه الصلاة والسلام وسماها أكبر الكبائر ينبغي الحذر منها غاية الحذر. إذا كان الواجب الحذر من الذنوب عموما ولو كانت من الصغائر، فكيف إذا كان ذلك الذنب كبيرا من الكبائر، فكيف إذا كان ذلك الذنب من أكبر الكبائر؟ فهو أولى بالاجتناب والابتعاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. الإشراك بالله، فالشرك بالله عز وجل من أكبر الكبائر. وسواء كان هذا الشرك من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، والشرك الذي يسميه العلماء بالشرك الأصغر أي باعتبار الشرك الأكبر، ولم يرد العلماء أن الشرك الأصغر من صغائر الذنوب، ليس هذا هو المراد. فالشرك الأكبر والشرك الأصغر قسمان من أقسام أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر يدخل في أكبر الكبائر الشرك بقسمين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وإنما كما عرفنا سمي الشرك الأصغر بذلك بالنسبة إلى الشرك الأكبر، وإلا فهو من أكبر الكبائر. فالحلف بغير الله عز وجل من أكبر الكبائر، بقول العبد ما شاء الله وشاء فلان من أكبر الكبائر، وإن كان ذلك داخل في الشرك الأصغر. وتعليق الحروز والتمائم واعتقادها أنها من الأسباب لا أنها الجاربة للخير أو الدافعة للضر بنفسها، كل ذلك من أكبر الكبائر. فالشرك بالله عز وجل بقسميه من أكبر الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، والعق بمعنى القطع. فعقوق الوالدين أي قطع الإحسان، قطع الصلة بالوالدين، وشق البر، شق البر والإحسان بالوالدين. فكل ذلك من أكبر الكبائر. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، عدم طاعة الوالدين، عدم الإحسان إلى الوالدين، أذية الوالدين بقول أو بفعل، كل ذلك من أكبر الكبائر. إذا المسألة في غاية الخطورة، المسألة في غاية الخطورة، فإن هذا الذنب ما هو من الكبائر فقط، بل هو من أكبر الكبائر، أي أنه من الذنوب المهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنهى الله عز وجل عن أدنى مراتب القول السيء تجاه الوالدين، وهي كلمة من حرفين أف. وكما قال بعض العلماء لو كان هنالك ما هو أخف من هذه الكلمة لذكرها الله عز وجل ونهى عنها، فهي أخف كلمة، وهي كلمة التضجر، أن يقول العبد لوالديه أف، فكيف إذا أظهر التضجر بما هو أشد منها؟ فكيف إذا تكلم مع والديه بالكلام القبيح وبالكلام السيء؟ فهذا أشد وأشد. ونهى الله سبحانه وتعالى عن أدنى مراتب الأذية بالفعل، وهو نفض اليد في وجه الوالدين، وكل هذا من إظهار التضجر سواء عن طريق القول أو عن طريق الفعل. فإذا نفض يده تضجرا من والديه فإن هذا الفعل من الذنوب، من الذنوب العظيمة، من داخل في عقوق الوالدين، مجرد نفض اليد تجاه الوالدين. فكيف إذا مد يده على والدين؟ فكيف إذا سفك دم والدين؟ فإن هذا أشد وأشد وأشد. فأمر ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، وجعل حق الوالدين بعد حقه. والأدلة في ذلك متكاثرة في كتاب الله عز وجل في وصيته بالوالدين، وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعقوق الوالدين أي معصية الوالدين وقطيعة رحم الوالدين وأذية الوالدين بقول أو فعل، كل ذلك من أكبر الكبائر، ما هو في مرتبة الكبيرة فقط، بل هو في مرتبة أكبر الكبائر. فالواجب الحذر غاية الحذر من هذا الأمر الذي قد استهان به أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. وكان متكئا فجلس. كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا أي على جانب من جوانب من على إحدى جانبيه. فالاتكاء قد يكون على الجانب الأيمن وقد يكون على الجانب الأيسر أي الميل ميل البدن إما على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر. فكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى قلنا ليته سكت. وليس المراد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تضجروا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أنهم سئموا من ترداد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، وإنما قالوا ذلك من باب الشفقة والرحمة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم شاهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأذى من أو تضجر من هذا الشيء من شهادة الزور، تضجر منها وأظهر غاية التضجر من هذه الكلمة، فمن شفقتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أن قالوا ليته سكت من باب الشفقة به عليه الصلاة والسلام. فهذا من حسن خلقهم رضي الله عنهم أجمعين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يكرهون ما يضجره عليه الصلاة والسلام ويشفقون عليه عليه الصلاة والسلام، فما زالوا يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقول الزور، الزور هو الباطل، الزور هو الباطل، وقد يكون هذا الباطل بالقول وقد يكون بالفعل، فهو الباطل سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. فالباطل الذي لا حقيقة له ظاهره حسن وباطنه قبيح لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة بل في غاية الضرر، هذا هو الباطل وهذا هو الزور، وسواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال. فإن الزور قد يكون من الأقوال كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهات إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسمه الله عز وجل زورا الذي هو الظهار، هذا قول باطل. الإنسان يجعل امرأته أما له في الحرمة فيقول أنت علي كظهر أمي أو يقول أنت علي حرام، فكل هذا من الباطل من الزور. فإن الله عز وجل أحل الزوجة وما جعلها كالأم وما جعلها محرما، فمن قال ذلك فقد قال الزور، قال الزور وتلفظ بالزور. فالزور قد يكون في القول كما في هذه الآية وكما في قوله سبحانه وتعالى تجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فنهى الله عز وجل عن الأوثان عن عبادة الأوثان ونهى الله عز وجل عن قول الزور. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، قولهم هذا هو الماطل الذي افتروه على كتاب الله عز وجل وافتروا هذا الباطل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الباطل بعينه. فالباطل كان بالقول أو كان بالفعل كل ذلك من الزور. وربنا سبحانه وتعالى يقول في عباده في عباد الرحمن نعم في يقول الله عز وجل في عباده والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور ها وإذا مروا باللغو مروا كراما، فأهنى الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم لا يشهدون الزور. والزور كما قال جماعة من العلماء منهم من قال أعياد الكفار ومنهم من قال الغنى أماكن الغنى، والآية تعم الباطل، فأعياد الكفار من الباطل ومجالس الغنى والرقص والخنا كل ذلك من الباطل، وإنما هو مزين بالشهوات، فإن الشهوات تتزين في النفوس، فإن النفوس تحب النفوس المريضة تحب الشهوات المحرمة من الأغاني ومن الرقص وما إلى ذلك، فهو زينة في الظاهر ومفسدة في الباطن، فإنه لا خير فيه لا في الدين ولا في الدنيا. فشهود الزور مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو شهود الباطن سواء كان أعياد الكفار أو كان مجالس الخنا ومجالس الغنى أو غير ذلك من مجالس الباطل، كل هذا داخل في الزور. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء المتفق عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذا أيضا من الباطل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل لي علي من حرج أن أتشبع أو أن أخبرها بأن زوجي يعطيني ما لم يعطني، أو كما قالت رضي الله عنها تريد أن تظهر أن زوجها يعطيها الشيء الكثير وأنه يحسن إليها، تريد تظهر أن زوجها أشد حبا لها من غيرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلام الثوب يزور، أن هذا من الزور، كلام الثوب يزور، يلبس الإنسان لباسا يتظاهر به على شيء وهو بخلاف ذلك، كأن يلبس لباس العلماء وهو من الجهال يتظاهر بالعلم، ويلبس لباس يتظاهر فيه بالزهد وليس هو من الزهاد بل هو من المتكالبين وراء الدنيا وشهواتها وملذاتها، أو يلبس ألبسة نفيسة يتظاهر بالغنى وأنها له، وذاك اللباس استعاره وهو لغير لكن يتظاهر بالثراء والغنى وما إلى ذلك، كل هذه معاني موقوتة، وإن كان بعضها لا يصل إلى الحرام لكنها معاني موقوتة. وكما قال بعض العلماء: يجعل كمين، يظهر كمين من ثوبه، يتظاهر بلباس ثوبين وهما كمان في ثوب واحد، فكل ذلك داخل في الزور لما فيه من المعنى الباطن. وهكذا ما جاء في صحيحين لسعيد المسيب أن معاوية رضي الله عنه أول ما قدم المدينة خطر في الناس فأخذ كبة شعر فقال: ما كنت أرى أن يفعل هذا إلا اليهود، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك زورا، أي الواصلة، أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر تتظاهر بكثرة شعرها أو بطول شعرها، فهذا زور باطل لا حقيقة له، ليست هي كذلك. فمعاوية رضي الله عنه لما رأى هذا في ذاك الزمن القديم أخذ تلك الكبة من الشعر وقال: ما كنت أرى أن يفعل هذا إلى اليهود. استغرب أن يحصل هذا في المسلمين، وأن يوجد مثل هذا في نساء المسلمين في ذاك الزمن في القرن الأول، قرن العافية، فكيف بأزماننا. وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك زورا، فالزور هو الباطل. وهذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور وشهادة الزور، شهادة الزور، شهادة بالباطل، يشهد الإنسان بالباطل، فإن الحق يصير باطلا والباطل يظهر بمظهر الحق، وربما تؤكل الأموال المحرمة بسبب شهادة الزور، وربما تنتهك الأعراض بسبب ذلك، وربما تسفك الدماء بسبب ذلك، فهي مسألة في غاية الخطورة. قد علم النبي عليه الصلاة والسلام خطرها فشدد وبالغ في إنكارها بالقول والفعل، بالفعل حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام غير جلسته، كان متكئا فجلس، غير حاله، كان متكئا فجلس، كل هذا من التوكيد، كل هذا من المبالغة منه عليه الصلاة والسلام في التحذير من شهادة الزور. والمبالغة في القول حيث أنه كرر الكلام، وكان يكرر: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وليس المعنى أن قول الزور وأن شاعة الزور أعظم مما سبق. فقد يقول القائل: لما ما غير النبي عليه الصلاة والسلام جلسته حين أن ذكر الشرك وحين أن ذكر عقوق الوالدين؟ ولما ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الشرك ومن عقوق الوالدين كما حذر من شهادة الزور؟ والجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الكلام وأكد في شهادة الزور لاستهانة كثير من الناس بها ولانتشارها في أوساط الناس. فالشيء الذنب الذي يستهين الناس به ولا يبالون به يحتاج إلى مزيد من التنبيه والتوكيد والتكرير وتكرار القول، لا لأنه أعظم من غيره لكن لأنه أكثر فشوا وانتشارا من غيره. فإن النفوس قد تبتعد عن الشرك بالله عز وجل، والطبع قد يبعد الإنسان عن عقوق الوالدين، فقد يكون الشخص ما هم من المسلمين وربما يحصل له بر لوالديه وإحسان لوالديه طبعا لا تدينا، لكن ما يتعلق بشهادة الزور فإنها تفشو في الناس لأغراض متنوعة ولأمور متنوعة. فيشهد بالزور لأنه يبغض فلانا يريد أن ينتقم منه، يشهد بالزور من أجل حظ من حظوظ الدنيا وشهوة من شهوات الدنيا. فالمقاصد والشهوات متنوعة ومتعددة وداعية إلى شهادة الزور، فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها غاية التحذير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. نكتفي بهذا، وهنا جملة من الأسئلة.